وشدد بقائي على أن الوفد الإيراني المفوض عازم وثابت على مواقفه في متابعة حقوق ومصالح الشعب الإيراني العليا من أجل الاستفادة من الطاقة النووية السلمية بما يشمل التخصيب ورفع الحظر الجائر، مؤكدا أنه لن يدخر أي جهد أو مبادرة في هذا المسار. نفذت المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية 13 عملية نوعية خلال الساعات 24 الماضية في تصعيد لافت يعكس اتساع رقعة الاشتباك مع قوات الاحتلال والمستوطنين. وشهدت مدينة جنين وبلداتها المحيطة 3 عمليات اطلاق نار واشتباكات مسلحة ابرزها في الحي الشرقي وبلدة فحمة. وفي رام الله تصدى المواطنون لمحاولة اعتداء من المستوطنين مما أدى إلى اندلاع مواجهات، فيما اندلعت مواجهة عنيفة في مخيم عسكر وبلدة قريوت بنابلس وبلدة الخضر ببيت لحم وبلدة الريحة ومخيم الفوار بالخليل، حيث وقعت مواجهة بين الشبان وقوات الاحتلال استخدمت فيها الحجارة والزجاجات الحارقة. تتوالى ردود الفعل الدولية المنددة باستهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي وفدا دبلوماسيا يضم سفراء وممثلي دول عربية وأجنبية في مدينة جنين شمال الضفة الغربية. فبينما استدعت دول أوروبية سفراء الكيان الإسرائيلي وطالبت بفتح تحقيق فوريا في الهجوم، طالبت السعودية بتفعيل آليات المحاسبة الدولية بحق جرائم الاحتلال. المزيد في التقرير التالي.
على خلفية تعمد قوات الاحتلال الإسرائيلي في استهداف وفد دبلوماسي يضم سفراء وممثلي دول عربية وأجنبية بحجة انحرافه عن مساره ودخوله منطقة محظورة، تتوالى ردود الفعل الدولية المنددة بالعدوان الإسرائيلي المباشر. الأمم المتحدة كانت أول من ندد بهذا الاعتداء، وقال المتحدث باسم الأمين العام للمنظمة الدولية ستيفان دوجاريك إن الدبلوماسيين بمن فيهم طاقم من الأمم المتحدة تعرضوا لإطلاق نار سواء كانت عيارات نارية تحذيرية أو غير ذلك، وهو أمر غير مقبول، مطالبا سلطات الاحتلال بإجراء تحقيق دقيق. ألمانيا التي نددت بشدة بإطلاق النار باتجاه الدبلوماسيين في الضفة طالبت حكومة الاحتلال بالكشف فورا عن الملابسات واحترام حصانة الدبلوماسيين، كما نددت كندا وهولندا والبرتغال وإسبانيا والدنمارك وتركيا بالاستهداف، مطالبة سلطات الاحتلال بتوضيحات. أما إيطاليا وفرنسا فقد استدعتا سفيري الكيان الإسرائيلي لديهما للحصول على توضيحات رسمية بشأن ما حصل في جنين، واعتبرتا تهديد الدبلوماسيين أمرا غير مقبول. الأوروغواي هي الأخرى استدعت سفيرة الكيان الإسرائيلي احتجاجا على اعتداء جيش الاحتلال على الدبلوماسيين خلال زيارتهم لجنين للوقوف على مجريات ما يحدث في المخيم الذي يتعرض منذ أشهر لهجوم إسرائيلي. عربيا استنكرت السعودية بشدة الهجوم، وطالبت في بيان لوزارة خارجيتها المجتمع الدولي وخاصة الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن بالوقف الفوري للانتهاكات الإسرائيلية بحق المدنيين والبعثات الدبلوماسية ومنظمات الإغاثة العاملة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، مجددة مطالبتها بتفعيل آليات المحاسبة الدولية بحق جرائم الاحتلال. كما دانت الخارجية الأردنية بشدة إطلاق النار باتجاه الدبلوماسيين واعتبرته جريمة تخالف جميع الأعراف الدبلوماسية.
اقتحم مئات المستوطنين مقام يوسف شرق مدينة نابلس بحماية مشددة من جيش الاحتلال وأدوا طقوسا تلمودية، وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها عدة جرافات عسكرية اقتحمت المنطقة الشرقية من مدينة نابلس وانتشرت على أسطح المباني المحيطة في المقام تمهيدا لاقتحام المستوطنين. واصلت طائرة الاحتلال قصفها لقطاع غزة في اليوم 66 للحرب ما خلف 10 الشهداء والجرحى، واستشهد 9 مواطنين بقصف استهدف مأوى للنازحين وسط غزة، كما أصيب 3 أطفال وفتاة بقصف منزلهم. وفي خان يونس راح 39 شهيدا و10 المصابين في غارة بقصف مسيرة إسرائيلية. وأعلنت وزارة الصحة استشهاد 82 وإصابة 1262 خلال 24 ساعة، لترتفع حصيلة العدوان إلى 53,655 شهيدا و 121,950 إصابة. نددت أكثر من 17 دولة أوروبية بشدة بحرب الإبادة الإسرائيلية في غزة، مهددة بفرض عقوبات ومراجعة لاتفاق الشراكة وخيارات صارمة أخرى مع تل أبيب، فيما أكدت أن حل الدولتين هو الحل الوحيد المستدام. العقوبات على تل أبيب ومراجعة لاتفاق الشراكة وخيارات صارمة أخرى يطرحها الاتحاد الأوروبي ودول أخرى على طاولة للضغط على كيان الاحتلال الإسرائيلي لوقف جرائم الإبادة في غزة. فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيرلندا وبلجيكيا وإسبانيا والبرتغال والنرويج والسويد كانت أهم الدول الأوروبية الضاغطة على كيان الاحتلال، وانضمت لها كندا وأستراليا لوقف الإبادة الجماعية في القطاع. أكد المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر هشام مهنا أن الوضع الإنساني في قطاع غزة بات على حافة الانهيار الكامل نتيجة الإغلاق الشامل وتصاعد العمليات العسكرية التي ينفذها الاحتلال. وأوضح مهنا أن المؤشرات تنذر بانهيار وشيك، مشيرا إلى أن استمرار منع دخول المساعدات الإنسانية فاقم الأزمة مع استمرار العدوان، مضيفا: كنا قد حذرنا قبل أسابيع من الوصول إلى هذا السيناريو الكارثي في ظل بيئة شبه مستحيلة للعمل الإنساني الفعال. اقتحمت دبابة الاحتلال باحة مستشفى العودة في قطاع غزة وأضرمت النيران في خيام العيادات الخارجية وأصابت عددا من موظفي المستشفى والمتطوعين. وقال مدير عام جمعية العودة الصحية: إن دبابات الاحتلال واصلت إطلاق النار على مباني المستشفى وضربت خزانة المياه والوقود وألحقت أضرارا جسيمة بالبنية التحتية للمستشفى. إلى العناوين. طهران تعلن أن جولة المباحثات الإيرانية الأمريكية ستعقد غدا الجمعة في روما وتؤكد ثباتها على مواقفها. عملية نوعية للمقاومة الفلسطينية واتساع رقعة الاشتباك مع قوة الاحتلال والمستوطنين بالضفة الغربية. الدول الأوروبية تندد بحرب الإبادة الصهيونية في غزة وتهدد بفرض عقوبات صارمة على تل أبيب. في أمان الله.
ترجمة نانسي قنقر. جاك الفجر فارق سماء فلسطين الأبي يذوب
عواصف غزة حيني تهب ترعب والظلام يدوب موسى وعص التويانة يقلب كل حجر صاروخ
الأرض لنا البحر لنا ستعود لنا قدس وطنا
أبد والله منعوفة
كل مسلم متف الحق وقلب نبض زيتون حقيقة وموح لمهاية نطرد كل بني صنيان
الأرض لنا والبحر لنا ستعود لنا قدس وطنا
خزي
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران الإذاعة العربية في طهران
فلسطين اليوم
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان في لقائنا هذا فلسطين اليوم ماذا في مواصلة العدوان على القطاع في ظل التذمر الغربي؟ ماذا عن واقع الرسميات العربية وغيابها عن ساحة الصراع؟ ماذا ماذا عن معادلة المقاومة في ظل استمرارية التصعيد؟ غزة بين التصعيد والمعادلة الدولية، موضوع برنامج فلسطين اليوم. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.ir. كما يمكنكم إرسال رسائلكم النصية والصوتية على واتساب وتليجرام على الرقم 00989215489950. أما أرقام هواتف البث المباشر 00982 مفتاح البلد والعاصمة، 22013762، 22013768، 22013848. حرب إبادة مفتوحة في غزة ومجاعة حقيقية تفتك بمن تبقى من أهلها، وغارات صهيونية بوتيرة يومية على الجنوب اللبناني، وقمة للرئيسين اللبناني والفلسطيني جوزيف عون ومحمود عباس تناقش حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية. فهل دعا لبنان الرئيس عباس ليقدم تجربته عن كيفية حماية المجتمع الدولي للفلسطينيين، أو ليشرح وفاء الأمم له بإطعام شعبه وتسليح سلطته لرد الاعتداءات الصهيونية، أم أنه صدى خطاب مورغان أورتيغوس التحريضي من جديد الذي يوجب على اللبنانيين تسليفها مواقف أو خطوات قبل كل زيارة؟ غزة تلفظ آخر أنفاس أهلها يا سادة، والاحتلال في جنوب لبنان وطائراته تنكل بالسيادة اللبنانية صباح مساء، ودبلوماسي الدول الأوروبية تحت مرمى الرصاص الصهيوني في جنين بالضفة الغربية لم تحمهم حصاناتهم ولا الشرطة الفلسطينية ولا استدعاء دولهم للسفراء الصهاينة للاحتجاج، فأية أولوية للحديث عن أي سلاح فيما اليد الصهيونية ترفع السلاح الأمريكي لضرب الأمة من غزة إلى الضفة واليمن ولبنان وحتى سوريا التي لم يعفي حاكمها تقديمه كل فروض الطاعة على طريق التطبيع والاستسلام، وفيما يواصل اليمن رفع سقف الإسناد لغزة وسط حالة من غياب غير مبرر للرسميات العربية حيال الوضع في غزة، انطلق الأمريكي اللاتيني الأصل إلياس رودريغيز في واشنطن مطالبا بالحرية لفلسطين، مستهدفا موظفين في سفارة الكيان على أرضية الإبادة التي يواصلها الاحتلال لأهلنا في غزة. الزميلة رايا فرحات والتقرير التالي.
انتقاما لأهل غزة، حمل المواطن الأمريكي إلياس رودريغيز السلاح وقتل موظفين بالسفارة الصهيونية في واشنطن. رودريغيز الأمريكي من أصل لاتيني أطلق النار من مسافة قريبة بنحو 10 طلقات باتجاه رجل وامرأة صهيونيين، وذلك بالقرب من فعالية بالمتحف اليهودي في واشنطن، في حادث صنفه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضمن ما يسمى معاداة السامية.
تجول رودريغيز في المتحف اليهودي وأطلق النار ولم يفر من موقع الحادث، وانتظر وصول الشرطة قرب بوابة المتحف. منفذ الهجوم هتف الحرية لفلسطين وقال: فعلت ذلك لأجل غزة.
شرطة العاصمة واشنطن قالت إن رودريغيز من سكان مدينة شيكاغو في ولاية إلينوي، وأوضحت أن سجله يخلو من أي سوابق معروفة تجعله محل مراقبة من قبل أجهزة إنفاذ القانون.
القاتلان كانا يغادران فعالية في المتحف اليهودي عندما تعرضا لإطلاق نار من قبل المشتبه به واحد تم احتجازه لاحقا. المشتبه به دخل المتحف بعد الهجوم حيث تم اعتقاله من قبل أمن الموقع، وخلال احتجازه صرخ حرروا فلسطين.
منصور ارجع يا منصور،
مش على الهواء يا زلمه.
عملية إطلاق النار أثارت حملات إدانة أمريكية وصهيونية، لكن وللمفارقة كانت على بعد ساعات من عملية إطلاق جيش العدو النار باتجاه وفد دبلوماسي عربي ودولي أثناء زيارته مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة. عدوان إسرائيلي موصوف استهدف وفدا دوليا لم يلقى إدانات دولية بمستوى الحدث لكبح التمادي والبطش الصهيونيين.
شكرا للزميلة رايا فرحات. وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ الدكتور وسام إسماعيل، الكاتب والمحلل السياسي. سيد وسام، حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا بكم، تحية لك وللسادة المشاهدين.
حياكم الله سيد وسام. تذمر دولي حتى على صعيد الغرب بشأن حرب الإبادة التي يقوم بها الاحتلال في غزة، وبالرغم من ذلك العدوان يتواصل وتلويح من جانب الكيان بالتصعيد. ما الذي يربو إليه الاحتلال من خلال هذه الحرب وتلويحه بالتصعيد؟
أولا بالنسبة للموقف الغربي، طبعا حتى الآن رغم كل ما يعني يخرج إلى الإعلام وكل الاجتماعات التي تحصل على مستوى البرلمانات في أوروبا، أنا لا أعتقد أنها حتى الآن ترقى إلى مستوى يتخطى الإطار الاستعراضي، بمعنى أنه حتى الآن لم يتخذ أي إجراء يمكن أن يضغط على الكيان الإسرائيلي، أو على الأقل يمكن أن يعبر عن رفض أوروبي للمسار الإسرائيلي. وبالتالي أنا أعتقد أنه الذي يحدث اليوم استعراضي، يعني يستهدف إذا فينا نقول تنفيس الرأي العام العالمي نتيجة عدم قدرة الغرب على التغطية بعد الآن على ما يحدث في قطاع غزة. يعني جريمة إبادة بشرية ترتكب بحق الشعب الفلسطيني دون أي مسوغ ودون أي أفق. يعني اليوم هذا ما يحدث في غزة، بمعنى أنه بنيامين نتنياهو يشن حرب إبادة جماعية، عملية عسكرية ذات أهداف، يعني هو كما يقول القضاء على حركة المقاومة وتحرير الأسرى، وهو يعلم أنه لا القضاء على حركة المقاومة ممكن ولا تحرير الأسرى ممكن، خصوصا من خلال الوسائل التي يستخدمها، وخصوصا أنه يعني هو فقط يقتل مدنيين. إذا أردنا أن نتحدث عن يعني الأفق الإسرائيلي من وراء هذه العملية، الأمر يرتبط ببنيامين نتنياهو اليوم الذي لا يريد أن يوقف هذه المعركة، والذي يعني وجد في المرحلة السابقة منذ عدة أيام أن الصمت العربي ما زال قائما أمرا واقعا، وأن الدعم الدولي ما زال موجود، وأن الغطاء الدولي ما زال موجود، وبالتالي هو يستهدف بالدرجة الأولى إفراغ قطاع غزة من ساكنيه من خلال يعني ممارسة ما يمكن أن نقول أنه جريمة قتل ممنهج ومنظم بحق أهل القطاع. يعني الحديث عن احتلال قطاع غزة، الحديث عن تحرير الأسرى بالشكل الذي يتم الحديث عنه ليس حديثا واقعيا. يعني هو اليوم عندما يقول أنه يريد أن يحتل قطاع غزة، هو موجود في قطاع غزة يعني، ولكن الذي يقوم به هو جريمة إبادة تستهدف جعل الفلسطيني يعني إذا فينا نقول يتمنى الرحيل.
نعم. طيب ماذا عن موقع العالم الغربي اليوم الذي أبدى تذمرا من ممارسات الاحتلال إن في الضفة أو القطاع؟ كان هناك حديث عن قرارات بشأن وقف الشراكة مع تل أبيب، تلويح بإيقاف تصدير السلاح، يعني هل من ترجمة لهذه المواقف على أرض الواقع؟
يعني اليوم الترجمة الإعلامية لما يحدث في الغرب، وللأسف يعني البعض لم ينتبه لها، الجزء الأكبر منها لا يستهدف الضغط من أجل وقف العدوان. يعني علينا أن ننتبه إلى هذه الفكرة. بالأساس هم تحدثوا عن إدخال المساعدات، إذا مشكلتهم هي في إدخال المساعدات إلى القطاع، أما العملية العسكرية فهم بالأساس لم ينتقدوها لأنها تقتل مدنيين وما إلى ذلك، هم فقط يريدون يعني لم يعودوا قادرين على أن يغطوا على المجاعة وجريمة الإبادة التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني. وهنا أريد أن أسأل سؤال، يعني يوم يتحدثون عن الشراكة التجارية، قبل الحديث عن شراكة تجارية، ونتيجة لحالة الرفض المعلن في أوروبا، ألا يفترض العمل على وقف إمدادات السلاح ووقف التعاطي بالإطار التكنولوجي والعسكري بين الكيان والدول الأوروبية؟ طب هذا أولى، وهم حتى الآن لم يتطرقوا إلى هذا المجال، هم حتى الآن يحافظون على سلاسل توريد مستقرة وثابتة، يعني من يبيع السلاح للكيان ما زال يبيعه السلاح.
نعم.
ومن يبيع النفط يعني ومن يقدم للكيان حاجاته على كل المستويات ما زال يقوم بها. إذن حتى الآن هم يعني ما زالوا يدورون في حلقة استعراضية إذا صح التعبير، الهدف منها تسجيل نقاط. يعني أولا هم يلعبون على فكرة أنه ترامب منطعن من بنيامين نتنياهو كما يدعي.
نعم.
ثم أن الواقع الدولي بشكل عام بات محرجا أمام ما يحدث في قطاع غزة.
نعم.
ثالثا أنهم يبحثون عن دور، وهنا تكمن النقطة الأساسية التي يفترض الإشارة إليها. اليوم السلوك الأوروبي يستهدف حجز دور وموقع معين في المعادلات الدولية، وبالتالي. نعم. أنا لا أعتقد أن الأمر يتعلق بحقوق الإنسان وحقوق الشعب الفلسطيني.
طيب، مواطن أمريكي من أصل لاتيني يبدي ردة فعل في واشنطن تجاه ما يجري في القطاع، بينما الرسميات العربية ما زالت تصول و يعني ما زالت في دائرة الدبلوماسية حيال حرب الإبادة في القطاع. ما مرد ذلك؟ ما مرد غياب فعل الرسميات العربية على أرض الواقع؟
يعني يجب أن نقول إنه الشعوب بشكل عام ميالة أكثر للتأثر بالواقع الإنساني في قطاع غزة. الأنظمة تتعاطى بطريقة مختلفة، هذا إذا كنا نتحدث عن أنظمة، ولكن عندما نتحدث عن العالم العربي للأسف الأمر لا يرتبط بسؤال متى سيتحرك. الفكرة أنه هل هم يريدون أن يتحركوا لقمع العدوان، لكبح العدوان ولوقف الجريمة التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني؟ من خلال قراءة المسار الاستراتيجي للأنظمة العربية والجامعة الدول العربية، يعني أنا أعتقد أنه هم ميالون أكثر إلى دعم الكيان الإسرائيلي، ولمرة أخيرة يعني للتخلص من المقاومة ومشروع المقاومة، وبما يعني يسهل ويشرع ويثبت مسارهم التخاذل التطبيعي. وبالتالي يفترض أن نقول أنه اليوم الشعوب العربية عندما تصمت هي لا تصمت نتيجة عجز أو ضعف. يعني من هو قادر على أن يدفع 3.2 تريليون دولار قادر بسهولة على أن يضغط على دونالد ترامب ليوقف الحرب في غزة؟ لكن هو لا يريد، وبالتالي السؤال هو لماذا تتصرف الدول العربية بهذه الطريقة؟ هي تتصرف انطلاقا من أنه مشروعها الاستراتيجي
هناك من يقول بأن يعني الدول العربية ضغطت على ترامب أو طلبت من ترامب أن يقوم بهذه المهمة، ماذا تقولون في ذلك؟
طبعا هذا كلام لا أعتقد أنه واقعي، يعني لم يظهر من المسار الانبطاحي إذا صح التعبير عندما جاء ترامب إلى الشرق الأوسط ما يمكن أن يدلل على أن هناك ضغوط قد مورست على دونالد ترامب. يعني اليوم أن تعطي دونالد ترامب أكثر من 3 تريليون دولار ثم تتركه يعود إلى الولايات المتحدة الأمريكية دون أن يكون وقف إطلاق النار فوري في قطاع غزة، هذا معناها أنهم لم يتطرقوا إلى هذا الموضوع. بالمقابل دونالد ترامب لم يتطرق إلى موضوع التطبيع على سبيل المثال. إذن لا، لم تمارس ضغوط ولم يترك الأمر عند ترامب، إنما تم إذا فينا نقول التأكيد على أنه الدول العربية باتت منفصلة عن واقع ما يحدث في فلسطين، وهي تتعاطى يعني كما أي دولة في أقصى أقاصي العالم إذا نقول مع هذه القضية.
نعم. طيب أستاذ دكتور وسام، يعني محمود عباس في زيارة للبنان والموضوع هو مسألة التواجد الفلسطيني هناك، ماذا في عنوان التواجد الفلسطيني في لبنان؟
بالأساس يمكن أن نقول أن الوجود الفلسطيني في لبنان هو تعبير عن رفض الخضوع لأمر واقع إسرائيلي. يعني حتى موضوع السلاح الفلسطيني الذي كان منظم سابقا هو سلاح المقاومة الفلسطينية في مواجهة الكيان الإسرائيلي، بمعنى أن السلاح هو تعبير عن بقاء القضية حية في النفوس إذا صح التعبير. اليوم محمود عباس عندما يأتي إلى لبنان لا يأتي لينظم السلاح الفلسطيني الذي هو مصدر للفوضى إذا صح التعبير، ومصدر لبعض الإرهاب الذي كان يعني يمارس في لبنان، والذي كانت بعض الفصائل المحسوبة على الفلسطينيين هي التي تقوم، إنما يأتي لينزع سلاح المقاومة، يأتي ليواجه الفلسطينيين في لبنان بأنه مطلوب منكم أن تكونوا منضوين في مسار منظمة التحرير في مسار أوسلو. من هنا يمكن أن نقول أنه العمل جاري لتصفية القضية الفلسطينية، ومحمود عباس شريك في هذه التصفية، يعني حتى ولو يعني تحدث وشرح عد يعني لساعات عن مشروعه، فإنه العنوان الأخير لهذا المشروع رفض المقاومة المسلحة والكفاح المسلح بما يعني تصفية القضية الفلسطينية، لأنه بدون مقاومة لا يمكن أبدا لأحد أن يتحدث عن قضية فلسطينية.
نعم. طيب، مع تصاعد العمليات النوعية للمقاومة في غزة والتصعيد اليمني إسنادا لغزة، كيف تتوقعون تطور الأحداث في غضون الأسابيع المقبلة؟ هل هناك مؤشرات على احتمال تفعيل جبهات إقليمية جديدة؟
حتى الآن لا يظهر أن هناك جبهات جديدة قد تتحرك. المعطى حتى اللحظة يقوم على فكرة مقاومة في غزة وإسناد يمني. يعني بطبيعة الحال الواقع اللبناني بات معروف بظروفه وحيثياته، وسوريا قد سقطت، والعراق يعني هناك معادلة معينة تحكم إذا صح التعبير. ولذلك يعني يمكن أن نقول أنه الأمر هو اليوم عبارة عن استنزاف حقيقي للكيان الإسرائيلي، مصدره اليمني بطبيعة الحال، ومصدره نزاع داخلي إسرائيلي حول جدوى المسار المعتمد في قطاع غزة. أنا أقول أنه إذا كان هناك ما يمكن أن يحرك الملفات الدولية فهو خطأ قد يرتكب، أو يعني فرضية يعني لخطأ إسرائيلي إذا نقول بقصف مفاعلات نووية في إيران. أو خطأ أمريكي بمحاولة تجييش العالم ضد الجمهورية الإسلامية. بطبيعة الحال اليوم هناك عدة ملفات تحكم الواقع في الإقليم، يعني أكثرها إذا فينا نقول حيوية في هذه المرحلة والملف النووي لإيران.
نعم، شكرا جزيلا لك دكتور وسام إسماعيل الكاتب والمحلل السياسي على هذه المشاركة.
هذه فلسطين وميدان الفتن، فلنعرج منها إلى رب السماء، ستشاهد الأحلام والأيام مجد لوانا، قد خاب من يلقانا، هذه بلاد الأخيار، سنصارع الأعوام والآلام من تدمانا، الأرض لا تنسانا، زيتونتي في الدار، يا قدسنا في عرضنا،
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام في جولة أخبارنا وتقاريرنا في برنامج فلسطين اليوم. نبدأ من غزة وحيال آخر التطورات على صعيد القطاع في ظل مواصلة العدو عدوانه. وفان الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية.
عدد الشهداء ترتفع بشكل كبير، وقد بلغت حسب آخر إحصائية منذ ساعات الفجر حتى هذه الساعة 41 شهيدا فلسطينيا، 11 منهم كانوا في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. هذه المدينة التي يجتاح جيش الاحتلال الإسرائيلي الأجزاء الشرقية منها، ويقوم بقصف المناطق الغربية التي نزح إليها المواطنون الفلسطينيون، كما جرى في منطقة أصداء شمال خان يونس حيث استشهد 4 مواطنين من النازحين في مدينة رفح جنوب قطاع غزة من عائلة خريش، وأيضا كما جرى في منطقة المواصي جنوب خان يونس التي استشهد فيها 3 مواطنين. جيش الاحتلال الإسرائيلي أيضا لاحق النازحين في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، 9 من الشهداء أيضا من النازحين من مدينة رفح قتلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي في دير البلح وسط القطاع، وهم من عائلة واحدة، عائلة أبو الحسين، وهذا يشير إلى استمرار إسرائيل في سياسة قتل المدنيين الفلسطينيين ومسح العائلات الفلسطينية من السجل المدني. الغارات وصلت أيضا إلى مخيم النصيرات وسط قطاع غزة حيث شهيد 7 من المصابين، لكن أصعب الغارات كانت في منطقة شرق مدينة غزة في منطقة الزرقاء، حيث قصف جيش الاحتلال عدة منازل، وكان من بين الشهداء 13 شهيدا من عائلة القانوع قتلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي، وشهيدان من عائلة حسين فيما استمر محاولات جيش احتلال اسرائيل الاطلاق على مخيم جباليا من عده جهات من الشرق ومن مدينه الغرب. محاصر جيش الاحتلال الاسرائيلي مشفى العوده شرق مخيم جباليا حيث اندلعت النيران في هذا المشفى الذي يضم 120 من العاملين وعدد كبير من المرضى المنومين. اطلاق نار مستمر على المشفى ولا يستطيع احد الوصول اليه. وقد اطلقت شبكه المنظمات الاهليه دعوه للعالم للتدخل للسماح للدفاع المدني بالوصول لاطفاء الحرائق التي اندلعت داخل هذا المشفى الذي يخدم شمال قطاع غزه بعد ان توقف العمل في المشفى الاندونيسي المحاصر وتوقف العمل في مشفى كمال عدوان الذي خطفته قوات الاحتلال الاسرائيلي. اوضاع صعبه يعيشها الناس في جباليا او من تبقى من الناس في مخيم جباليا في ظل محاولات الاحتلال افراغ المخيم بشكل كامل عبر النار وعبر اوامر النزوح التي يصدرها جيش الاحتلال الاسرائيلي. غارات الاسرائيليه لا تتوقف على الاطلاق.
نبقى في غزة حيث ارتفع عدد شهداء العدوان الصهيوني على قطاع غزة إلى 53,762 والإصابات إلى 122,197 إصابة منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر 2023. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة بأن من بين الحصيلة 3,613 شهيدا و 10,156 إصابة منذ 18 من آذار مارس. وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي إن 107 شهداء و 247 مصابا وصلوا مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية. كما أوضحت أن عددا من الشهداء ما زالوا تحت أنقاض المنازل والمنشآت المدمرة وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والطواقم المختصة الوصول إليهم بسبب قلة الإمكانيات. وفي قطاع غزة تستفحل المجاعة نتيجة سياسة التجويع التي ينتهجها الاحتلال بمنعه دخول المساعدات. آخر الإحصائيات تسجل أرقاما كبيرة في أعداد المصابين بسوء التغذية. الزميلة هدى مكي والتقرير التالي.
ليست معاناة ما يجري في غزة بل تفوقها بكثير، هي مأساة بكل ما تعنيه الكلمة وأكثر، هي حالة تتعدى الوصف وتجتاز حدود التصديق.
احنا هربين في الشوارع من امبارح، ما كناش من امبارح ما كناش وبدناش الاكل، لوين نروح لوين نروح؟ امرافل انا بحكي لكم، لو الفقر رجل لقتلته.
والدول العربية،
الدول العربية وين؟ لو بتسمع لنا هيك ارحمونا وارحموا صغارنا، ارحموا صغارنا عشان ما فيش اكل.
ان يتضور شعب جوعا ويصل حد الموت امام اعين العالم ولا من مجيب للغوث، لا من العربان ولا من الغربان، فهذه مصيبة لا يفقه إدراكها لا عقل بشري ولا ضمير إنساني. وأن تأتي الملامة على لسان أطفال غزة ونسائها وعجزتها، فتلك أعظم ما قد تسمعه في القرن 21.
مش حرام عليهم، مش حرام عليهم، لا لاقين أكل ولا لاقين جو، مجاعة ما صارتش على الكون كله، بس حسبي الله ونعم الوكيل وبس. وين نقدر نحكي عليه؟ وأوصل رسالة لكل الناس إنهم يقفوا مع الشعب الفلسطيني.
المجاعة المستشرية ليست وليدة الأمس، بل هي أحد فصول الإجرام الذي يمارسه الصهاينة عن سابق إصرار وتصميم جراء عدوانهم الدموي على قطاع غزة منذ أكثر من 18 شهراً. وفي وقت أقرت الأمم المتحدة بزيادة حالة سوء التغذية بين الأطفال في غزة، على لسان المتحدث باسمها أفاد المستشار الإعلامي لوكالة الأنروا عدنان أبو حسنة عن أن آخر الإحصائيات تشير إلى أن 250 ألف فلسطيني في غزة وصلوا إلى المرحلة الخامسة من انعدام الأمن الغذائي ويتضورون جوعاً، فيما 950 ألفاً هم في المرحلتين الرابعة والخامسة وهم أيضاً في خطر شديد. ولفت إلى أن سوء التغذية يشمل مئات الآلاف من الأطفال والأمهات والرضع والحوامل، وقد وصل عدد الأطفال الذين يعانون من سوء تغذية حاد إلى 70,000 طفل. أبو حسن حذر من أن الأوضاع الإنسانية كارثية وتتطلب تدخلا عاجلا. يجوع الشعب الفلسطيني في غزة فيما تتكدس الآلاف من شاحنات المساعدات الإغاثية عند معبر كرم أبو سالم في انتهاك صارخ لما أعلنته حكومة العدو سابقا بالسماح بدخول المساعدات على حد تعبير المكتب الحكومي في القطاع، فعل يبدو ليس سياسيا فقط، إذ انتشر مقطع مصور لمستوطنين صهاينة يعمدون إلى إعاقة دخول شاحنات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة في حركة ليست ببريئة وتكررت مرارا في الشهور السابقة.
يضيق الخناق عالميا على الكيان الصهيوني بسبب حرب الإبادة المستمرة في غزة بمؤازاة نقمة داخلية تكشف عزلة الكيان على الساحة الدولية. الزميلة ماجدة مشلاوي والتقرير التالي.
بات الكيان الصهيوني في وضع أشد حرجة عما كان عليه مع ارتكابه المزيد من المجازر في قطاع غزة ووصول الأوضاع الإنسانية هناك إلى حد لا يطاق عالميا، ما زاد من النقمة الدولية على زعماء الكيان وحتى من حلفاء تل أبيب التاريخيين، إذ أعلنت الحكومة البريطانية فرض عقوبات ضد مستوطنين وكيانات استيطانية في الضفة الغربية. وفي خطوة متزامنة استدعت الخارجية البريطانية السفيرة الصهيونية في لندن بشأن توسيع العمليات العسكرية في غزة. وخلال جلسة لمجلس العموم ندد وزير الخارجية البريطاني بالتصعيد الصهيوني في غزة وأعلن عن إجراءات عقابية ضد تل أبيب.
أعلن اليوم تعليق المفاوضات مع هذه الحكومة الإسرائيلية بشأن اتفاقية تجارة حرة جديدة. سنراجع التعاون معهم بموجب خارطة الطريق الثنائية 2030. لقد جعلت تصرفات حكومة نتنياهو هذا الأمر ضروريا.
وبموازاة الإجراءات البريطانية أعلنت الخارجية السويدية أن بلادها ستتحرك داخل الاتحاد الأوروبي للضغط من أجل فرض عقوبات على وزراء الاحتلال، كما أعلن رئيس وزراء النرويج أن بلاده ستواصل اتصالاتها للاتفاق على تدابير تتضمن عقوبات اقتصادية لمواجهة انتهاكات الصهاينة، فيما أعلنت منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن التكتل سيراجع اتفاقية شراكته مع كيان الاحتلال.
من الواضح أن هناك أغلبية كبيرة تؤيد مراجعة المادة الثانية من اتفاقية شراكتنا مع إسرائيل، لذا سنطلق هذه العملية، وفي غضون ذلك يقع على عاتق إسرائيل مسؤولية رفع الحظر عن المساعدات الإنسانية.
النقمة الخارجية توازيها نقمة داخلية متصاعدة، حيث وصف رئيس الوزراء الصهيوني الأسبق إيهود أولمرت ما تفعله إسرائيل الآن في قطاع غزة بأنه يقارب جريمة حرب، واعتبر أن مشهد الحرب الواضح هو مقتل آلاف المدنيين الفلسطينيين الأبرياء وعدد من الجنود. وقد وصفت صحيفة يديعوت أحرونوت وضع إسرائيل بأنها وصلت إلى أدنى مستوى في مكانتها الدولية على الإطلاق، ونقلت عن مسؤول بالخارجية الصهيونية قوله إن تل أبيب واجه تسونامي حقيقيا سيتفاقم ونحن في أسوأ وضع مررنا به على الإطلاق والعالم ليس معنا، كما اعتبرت الصحيفة التهديد غير المسبوق من بريطانيا وفرنسا وكندا بأنه يجعل إسرائيل تبدو دولة منبوذة على الساحة الدولية.
في القدس اقتحم عشرات المستوطنين صباح الخميس باحات المسجد الأقصى المبارك وأدوا طقوسا تلمودية تحت حماية جيش الاحتلال. وذكرت مصادر مقدسية أن عشرات المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغارب على شكل مجموعات متتالية ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية في الجهة الشرقية. ويشهد المسجد الأقصى اقتحامات يومية ينفذها المستوطنون تحت حماية مشددة من جيش العدو في قرق للوضع القائم التاريخي والقانوني وسط تحذيرات فلسطينية وإسلامية من محاولة تقسيمه زمانيا ومكانيا. ومن القدس إلى الضفة الغربية، تواصل قوات الاحتلال حملة اعتداءاتها الواسعة في محافظات الضفة، تخللت اعتقالات ومداهمات واقتحامات لمنازل المواطنين إضافة إلى تفجير منزل شرق قلقيلية. في محافظة قلقيلية فجرت قوات الاحتلال منزلا لعائلة عبد الغني في قرية باقة الحطب بعد إجبار عشرات العائلات في المنطقة على إخلاء منازلها، ودوى صوت الانفجار في مناطق متفرقة من وسط وشمال الضفة الغربية. وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة قلقيلية من مدخلها الجنوبي واعتقلت 12 مواطنا من بينهم أسرى محررون. أما في محافظة الخليل فقد اعتقلت قوات الاحتلال المواطن ناصر عبد رب رزيقات ونجله رائد من بلدة تفوح غرب المدينة بعد أن داهمت منزلهما وفتشته، كما اقتحمت عدة أحياء في مدينة الخليل وفتشت منازل لعائلة بورو في منطقة وادي الهرية ونكلت بسكانها. وفي محافظة طول كرم اعتقلت قوات الاحتلال الشاب مصعب يوسف برابرة من بلدة بلعة شرق المدينة بعد أن داهمت منزله وعبثت بمحتوياته، كما اعتدت بالضرب المبرح على شقيقه معاذ. كما اقتحمت بلدة عنبتة المجاورة وجابت آليات الاحتلال شوارعها، حيث أعاقت حركة المركبات ودققت في هويات المواطنين. وفي محافظة أريحة اعتقلت قوات الاحتلال الشابين رمضان مطير من مخيم عقبة جبر جنوب المدينة ونصر خالد صافي من مخيم عين السلطان شمالها بعد أن داهمت منزليهما وفتشتهما قبل أن تنسحب من المخيمين دون الإبلاغ عن الإصابات. وتأتي هذه الاعتداءات في إطار حملة تصعيد متواصلة تنفذها قوات الاحتلال في الضفة الغربية، تشمل اعتقالات يومية ومداهمات ليلية وسط تصاعد الاستهداف للمدنيين وممتلكاتهم. على صعيد عمليات المقاومة في الضفة الغربية، نفذت المقاومة في الضفة 13 عملية نوعية خلال الساعات 24 الماضية في تصعيد لافت يعكس اتساع رقعة الاشتباك مع قوات الاحتلال والمستوطنين. وشهدت مدينة جنين وبلداتها المحيطة 3 عمليات إطلاق نار واشتباكات مسلحة، أبرزها في الحي الشرقي وبلدة فحمة، حيث استخدمت المقاومة العبوات الناسفة ضد قوات الاحتلال. وفي رام الله تصدى المواطنون لمحاولة اعتداء من المستوطنين، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، فيما اندلعت مواجهات عنيفة في مخيم عسكر وبلدة قريوت بنابلس، حيث تصدى الشبان لقوات الاحتلال بالحجارة. وفي بلدة الخضر ببيت لحم وقعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال، استخدمت فيها الحجارة والزجاجات الحارقة، بينما شهدت أريحة مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال تخللها إلقاء حجارة. كما اندلعت مواجهات في مدينة دورة ومخيم الفوار بالخليل، حيث تصدى الشبان لقوات الاحتلال بالحجارة. وتأتي هذه العمليات في ظل استمرار العدوان على الضفة الغربية وتصاعد وتيرة الاقتحامات والاعتداءات على المواطنين، ما يدفع المقاومة إلى الرد والتصدي لهذه الانتهاكات. في اليمن، أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ عمليات عسكرية في مطار بن غوريون وضد هدفين حيويين للعدو في يافا وحيفا المحتلتين. وأوضح الناطق العسكري باسم القوات المسلحة اليمنية يحيى سريع في بيان أن القوة الصاروخية نفذت عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار بن غوريون في منطقة يافا المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي نوع ذو الفقار. وأكد سريع أن العملية حققت هدفها بنجاح بفضل الله، وتسببت في هروع ملايين الصهاينة المحتلين الغاصبين إلى الملاجئ وتوقف حركة المطار لقرابة الساعة. وأفاد بأن سلاح الجو المسير نفذ عملية عسكرية مزدوجة، وذلك بطائرتين مسيرتين نوع يافا استهدفتا هدفين حيويين للعدو في منطقتي يافا وحيفا المحتلتين. وأشار سريع إلى أن تصعيد العدوان الصهيوني على قطاع غزة يحتم على جميع أبناء الأمة التحرك العاجل والفوري، تأدية للواجب الديني والأخلاقي والإنساني، ما لم يتحمل الجميع عواقب الصمت على هذا الإجرام عاجلا غير آجل.
قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، ورفضا لجريمة الإبادة الجماعية التي يقترفها العدو الصهيوني بحق إخواننا في قطاع غزة، نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللد المسمى إسرائيليا مطار بن غوريون في منطقة يافا المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي نوع ذو الفقار، وقد حققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله، وتسببت في هروع ملايين الصهاينة المحتلين الغاصبين إلى الملاجئ، وتوقف حركة المطار لقرابة الساعة، ونفذ سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية مزدوجة، وذلك بطائرتين مسيرتين نوع يافا استهدفتا هدفين حيويين للعدو الإسرائيلي في منطقتي يافا وحيفا المحتلتين. إن تصعيد العدوان الإسرائيلي على إخواننا في قطاع غزة وارتكاب المجازر الوحشية بحق الرجال والنساء والأطفال وعلى مرأى ومسمع من العالم يحتم على جميع أبناء الأمة التحرك العاجل والفوري تأدية للواجب الديني والأخلاقي والإنساني، ما لم فسيتحمل الجميع عواقب الصمت على هذا الإجرام عاجلا غير آجل. إن غزة بمقاومتها الباسلة وأهلها الأحرار تدافع عن كل الأمة، وسيواصل اليمن بعون الله تعالى عملياته الإسنادية، ولن يتردد بالتوكل على الله في توسيعها وتصعيدها حسب قدراته وإمكانياته تأدية للواجب الديني والأخلاقي والإنساني حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 24 من ذي القعدة 1446 للهجرة، الموافق 22 من مايو 2025، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
أزمة ملاحة جوية تعصف بالكيان الصهيوني مع دخول الحظر اليمني أسبوعه الثاني على التوالي. موقع فلايت رايدر أعلن تراجع الرحلات الجوية إلى مطارات الاحتلال بمعدلات كبيرة، وأكد إلغاء نحو 45 رحلة خلال 24 ساعة الماضية إلى مطار بن غوريون فقط.
الشركة فقدت صبر حيال الواقع الأمني في مطار بن غوريون. نحن ندرس نقل رحلاتنا الجوية إلى وجهات بديلة كأوروبا لنبيع المقاعد بشكل آمن.
وتأتي هذه التطورات مع تكرار حركة أنصار الله اليمنية تحذيرها لشركات الطيران من مغبة استمرار رحلاتها إلى الأراضي المحتلة، ومع وضع كافة مطارات الاحتلال على خط الأهداف.
لا يمكننا هزيمة اليمنيين، فهم أناس عازمون وحازمون. اليمنيون يسببون لنا أضرارا خطيرة ويضايقوننا. لقد تمكنوا من عرقلة الرحلات إلى إسرائيل.
كيف أصبحت اليمن دولة لا يمكن لأحد إيقافها؟ الحركة اليمنية الصغيرة أصبحت واحدة من أكثر العناصر غير المتوقعة والمؤثرة في الشرق الأوسط. يحتلون المدن، يطلقون الصواريخ، يهاجمون إسرائيل، ويحولون اليمن إلى دولة لا يمكن غزوها أو قصفها أو السيطرة عليها من الداخل.
ووفقا لوسائل إعلام صهيونية، يتكبد قطاع السياحة خسائر تجاوزت 3 مليارات دولار، ويعزو المسؤولون الصهاينة التراجع الحاد في القطاع السياحي إلى تحذيرات السفر الصادرة عن عشرات الدول، وأفادت عن تسجيل انخفاض بأكثر من 90% من عدد السياح القادمين منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر عام 2023.
نعم، شكرا للزميلة فاطمة شاهين. استمعنا إلى تقريرها بعد صوت المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية يحيى سريع. وفي الشأن اللبناني، تصريحات جديدة لنائبة المبعوث الأمريكي إلى المنطقة مورغان أورتيغاس في سياق الضغوط على لبنان. الزميل طلال حمادة والتقرير التالي.
من جديد، أعادت مورغان أورتيغاس إلى الواجهة لا بخطة إنقاذ، بل بجعبة مليئة بالتصريحات المعلبة ضد حزب الله، وكأنها لا تزور الشرق الأوسط إلا محملة بالعبارات ذاتها.
We in the United States have called for the full disarmament of Hezbollah, and so that doesn't mean just south of Latani, that means in the whole country.
عبارة قديمة بصياغة جديدة، في منتدى قطر الاقتصادي هذه المرة، لكن اللافت أن أورتاغوس نفسها لم تنسى أن تمدح ما وصفته بالتقدم اللافت في لبنان قائلة:
Yes and no. I would say that they have done more in the past six months than they probably have in 15 years. However, two things can be true at the same time.
تصريح لو قيل في مكان آخر لكان يصلح نكتة افتتاحية في عرض ستاند أب كوميدي. فهل تقصد أورتاغوس بلدا آخر غير لبنان الذي عانى ويعاني من عدوان إسرائيلي وحصار أمريكي غير معلن؟ أم أن التقدم المقصود هو مجرد وهم يحاكي أمنيات بعض الدوائر الغربية؟ في الواقع لا جديد في المضمون، كل زيارة، كل منتدى، وكل ظهور إعلامي يعاد تدوير الخطاب الأمريكي تجاه حزب الله لا بهدف إنقاذ لبنان، بل بهدف تحميل طرف واحد مسؤولية وطن تنبهه سياسات مدعومة من الخارج منذ عقود. بالمحصلة، تصريحات مورغان أورتاغوس تبقى جزءا من مشهد استعراضي ممل لا يقدم ولا يؤخر، سوى أنه يذكر أن بعض الزوار لا يحملون معهم شيئا سوى تسجيل صوتي قديم بصوت جديد.
وفي لبنان، بمناسبة يوم شهيد الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة، نظمت الجبهة في مخيم برج البراجنة في بيروت مسيرة رمزية باتجاه مقبرة الشهداء بحضور شخصيات وفعاليات فلسطينية.
في روضة الشهداء هناك زهور وورود وجحافل من شهداء هذه الجبهة قدموا أرواحهم وربيع شبابهم تحية وفداء لفلسطين.
بدوره عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية، القيادة العامة أبو كفاح غازي حيا مؤسس الجبهة أحمد جبريل.
أيضا في هذه الذكرى التي نحيها اليوم لابد أن نستذكر الشهيد القائد مؤسس الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة الشهيد أحمد جبريل، الذي علمنا درب النضال، علمنا البطولة، وعلمنا المقاومة.
وبهذا نصل معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم. شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله. الرابعة عصرا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يصحبكم فيها خالد العبد الله، وأشرعها بالعناوين الرئيسية. طهران تعلن أن جولة المفاوضات القادمة ستعقد غدا الجمعة في روما وتؤكد ثباتها على مواقفها. عمليات نوعية للقوات اليمنية على مطار بن غوريون وهدفين حيويين في يافا وحيفا المحتلتين. وارتقاء أكثر من 50 شهيدا أثر قصف الاحتلال المتواصل على غزة منذ فجر اليوم.
أسعد الله أوقاتكم بكل خير أعزائي الكرام، وعليكم الآن تفاصيل النشرة. أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أن الجولة الخامسة من المفاوضات بين إيران وأمريكا ستعقد غدا الجمعة في روما. وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية قد أشار في بيان إلى المقترح الذي تقدمت به سلطنة عمان والمشاورات التي تبذلها من أجل عقد جولة جديدة من المفاوضات بين إيران وأمريكا. وشدد بقائي على أن الوفد الإيراني المفاوض عازم وثابت على موقفه في متابعة حقوق ومصالح الشعب الإيراني العليا،